بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، في موضوع الحلقة هذا اليوم ما يتعلق بفرق النكاح. والفرق جمع فرقة، وهي ما يقع به التفريق بين الزوجين. وما يقع به التفريق بين الزوجين ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان ناشئا عن تصرف الزوج، وهذا يشمل الطلاق وما يتعلق به. والقسم الثاني ما كان ناشئا عن تصرف الزوجة، وهذا يشمل الأخذ بالخيار والخلع والأخذ بالشرط أيضا عند القائلين به. والقسم الثالث ما كان ناشئا عن تصرف القاضي، أي بتفريق القاضي بين الزوجين. أما القسم الأول وهو ما يتعلق بتصرف الزوج، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق بيد الزوج، وقد صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنما الطلاق بيد من يرفع الساق. وذلك أن الطلاق يهدم هذا البيت الذي سبق ما ورد من النصوص الشرعية في الحفاظ عليه والحفاظ على بنائه، وجعل هذا العقد ميثاقا غليظا. وقد سبق الإكثار من النصوص في هذا الباب واعتناء الشريعة الإسلامية به، فلذلك لا يمكن أن يوضع مصير هذا البيت وهذه الأسرة بيد من يتأثر بالعواطف، وبيد من لا يقدر الأمور ولا يتعقل في عواقبها ونتائجها ونهاياتها. فلذلك لم يجعل الله الطلاق بيد النساء، وإنما جعله بيد الأزواج، وحدد له كثيرا من الحدود والضوابط، فلم يبحه إلا في الأوقات التي تستدعي استمرار النكاح. فقد حرم الشارع الطلاق في وقت الحيض والنفاس، لأنه وقت لا يرغب فيه الزوج في معاشرة أهله، وهي محرمة عليه في ذلك الوقت. وحرمه كذلك في الطهر الذي مسها فيه، لأنه في ذلك الطهر قد قضى عربه، فكان طلاقيا لا بد أن يكون واحدة في طهر لم يمس فيه، فهذا هو الطلاق السني، وما سواه معصية لله سبحانه وتعالى وهو طلاق البدعي. فالأوقات التي فيها استدعاء للتقزز او الملل لم يبح الشارع الطلاق فيها، كالطهر الذي مس فيه وكالحيض والنفاس، وانما اباحه في حالين كلاهما يدعو الانسان الى الاستمرار. الحال الاول ما اذا كانت حاملا فيجوز له ان يطلقها، وهذا الحال فيه ما يدعو الى عدم الفراق، لان الانسان مجبول على الرحمة والرفق، وبالاخص فيما يتعلق باولاده. فلذلك كان الحمل وقتا مباحا للفرقة، لانها لا تقع الا عندما تشتد دواعيها فيه، وكذلك الطهر الذي لم يمسها فيه هو ايضا داع الى عدم الفرقة، فلذلك وحل له الفراق فيه عندما تشتد دواعيه. وهذا الطلاق كغيره يحتاج الى صيغة، وصيغته تنقسم الى ثلاثة اقسام: الى صرائح وكنايات وانفاض تصرف اليه بالنيات. فالقسم الاول صريح الطلاق، وهو ان يقول لها طلقتي او فارقتك او نحو ذلك مما يدل على فصال العصمة. والثاني كنايات الطلاق، كما اذا قال لها الحقي باهلك، او قال لها اعتدي، او نحو ذلك. والقسم الثالث ما ينصرف الى الطلاق بالنية، الى نوابه الطلاق حصل، وهذا توسع فيه بعض الفقهاء فرأوا انه اذا نواه باي لغو حصل الطلاق، وهذا مذهب المالكية، فقد نصوا على أنه إذا نوى الطلاق بكسب الماء حصل الطلاق، ولو نواه بما لا يدل كلغة لا يعرفها أو ككلام ليس مستعملا في أي لغة، كما إذا حاكى صوت نهيق الحمار أو غير ذلك من الأصوات ونوى به الطلاق فقد اختلف هل يلزم به أم لا، لأن النية وحدها لا يلزم بها الطلاق، لا بد أن يدل شيء على التصرف، لأن الطلاق إيقاع والإيقاع لا بد أن يظهر على موقعه ما يدل عليه، ومجرد النية لا يحصل بها الطلاق، وهذا قطع للوساوس والظنون التي تصير لدى الإنسان، فكثير من الناس موسوس، فإذا فكر في الأمر ظن أنه قد أوقعه فلم يعتبر الشارع من ذلك إلا ما صرح به وأعلنه. وقد ندب الشارع إلى الإشهاد على الطلاق، فقال الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. وصريح الطلاق ينصرف في الأصل إلى العدد المحدد فيه، كما إذا قال في تصريحه طلقتك واحدة مثلا أو اثنتين أو ثلاثا، فإنه ينصرف إلى العدد الذي حدده، وقال طائفة من أهل العلم بل ينصرف إلى الواحدة إذا كان دفعة وبلهو واحد، أما إذا كان في مجالس فبالإجماع أنه يقع، إلا إذا كان بصيغة تدل على التأكيد، كما إذا طلقها في مجلس ثم أخبر أنه طلقها في مجلس آخر، فلا يحمل على الخبر والتأكيد لا على التأسيس والإنشاء. ويكره للإنسان أن يطلق على غير أساس، فالإنسان لا يطلق لمجرد انتهاء غرضه وانتهاء غرضه، فهذا من المكروهات، لأنه يدل على أنه لم يتزوج أصلا ابتغاء النيات السابقة، فلا يطلق الإنسان إلا على أساس معقول وسبب موضوعي للطلاق، كما إذا حصل نقص في الدين أو في الخلق أو حصل إيذاء لا يستطيع تحمله والاستمرار عليه، أو أيقن أن البيت لا يمكن أن يستمر بناؤه، فهذا النبي يبيح الطلاق. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وغيره أنه قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وحمل أهل العلم ذلك على ما ليس له سبب، لأن ما كان ذا سبب من الطلاق فإن الله شرعه وجعله حلا للمشكلات، فهو غير بغيض إليه حين أمن فيه، وما لم يكن له سبب فهو وإن كان من حيز المباح لأنه من تصرفات الإنسان، والإنسان لا يكره على شؤونه الخاصة ووجدانياته، لكن مع ذلك هو أبغض الطلاق، أبغض الحلال إلى الله عز وجل. وصيغة أفعل هنا وهي أبغض بما أنها أضيفت إلى الحلال لا تدل على التحريم، فصيغة أفعل تدل على التكثير والزيادة لأنها صيغة مبالغة وتفضيل، لكن يتصل ذلك بما أضيفت إليه وبما يأتي بعد منه، فإذا قيل فلان أعدل الناس فالمقصود بذلك بحسب الإمكان بحسب ما يطلع عليه، وإذا قيل أطول الناس فبحسب ما يطلع عليه أيضا وبحسب الإمكان، وإذا قيل أبغض كل مبغوض فيدل هذا على تحريمه لأنه داخل في المبغوض وهو منه وهو أشده غضبا، لكن إذا أضيف ذلك إلى الحلال فقيل أبغض الحلال، دل هذا على أنه لا يقصد به التحريم ولكنه أدنى الحلال إلى الحرام فهو أقربه إليه، ولذلك حمله بعض أهل العلم على الكراهة. وعموما ذكر عدد من أهل العلم أن الطلاق لغير سبب شبهة، والشبهات نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد اختلف العلماء في معنى الشبهات على ستة أقوال. القول الأول أن الشبهة هي ما التبس فيه الحلال بالحرام، ما اختلط فيه الحلال بالحرام كالمال الذي بعض أصله حلال وبعض أصله حرام، فهذا شبهة. القول الثاني أن الشبهة ما تعارضت فيه الأدلة، ما جاء من الأدلة في الشرع ما يبيحه جاء من الأدلة في الشرع ما يحرمه، فيكون محل تردد عند تعارض الأدلة. القول الثالث أن الشبهة هي ما اختلف فيه أهل العلم، ما اختلف أهل العلم في حكمه، فكل مسألة خلاف بين الإباحة والتحريم هي محل شبهة يأخذ فيها الإنسان بالاحتياط، والاحتياط هو الأخذ بالأشد ما قيل. القول الرابع أن الشبهة هي المكروهات، لأنها بين الحلال والحرام، فلا هي حلال مطلق ولا هي حرام كذلك يعاقب فاعله، بل هي مني عنها نهي غير جازم. والقول الخامس أن الشبهة هي ما لم يرد فيه نص، ما سكت عنه، وهذا القول ضعيف عند كثير من أهل العلم، لأن ما سكت عنه ورد فيه حديث أنه مما أذن فيه، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، لكن هذا الحديث في إسناده ضعيف، وعليه فلا يكون فاصلا في محل الخلاف، لو صح هذا الحديث لفصل في محل الخلاف لكنه لم يصح. ومع ذلك في لهذا الحديث شاهد آخر، لكن الشاهد إنما يشهد لإثبات السكوت لله تعالى ولا يثبت أنه من العفو، وذلك الشاهد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وسكت على شاع رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، فهذا الشاهد صحيح لكنه يثبت صفة السكوت لله تعالى، ويدل على أن من الأحكام ما هو مسكوت عنه، لكنه لا يقتضي أن ما سكت عنه دائما من المباح. وكذلك ذهب آخرون وهو القول السادس في تعريف الشبهة إلى أن الشبهة هي ما جهل الإنسان حكمه، فكل أمر لم يعلم الإنسان حكمه بعده وتردد في نفسه فهو شبهة بالنسبة إليه. ومحل هذا إن كان الإنسان من أهل العلم وطلبه، فإن كان جاهلا به لم يكن لجهله وتردده أي تأثير. ولذلك فإن رد النبي صلى الله عليه وسلم لسؤال وابصة بن معبد رضي الله عنه وغيره عندما سألوه عن البر والإثم أحال فيه إلى النفس، وهذه الإحالة إنما تختص بأهل الفقه والورع، فمن كان من أهل الفقه والورع هو الذي يكره أن يطلع الناس على تصرف منه غير مرضي، فهو الذي يستفتي قلبه. أما من كان من أهل الفسق ولم يكن من أهل العلم فكيف يستفتي قلبه؟ لو استفتى قلبه لا أحد له كل شيء. فلذلك المرجع في استفتاء القلب إلى من كان من أهل الورع ومن أهل العلم. ثم إن هذا الطلاق وهذا الفصل الذي يقع من الزوج أيضا قد يكون لسبب من أسباب الخيار، وأسباب الخيار هي ما يمنع استمرار النكاح لعيب قديم أو لمرض عارض. فالعيب القديم منه ما يمنع التمتع أو تمام اللذة، وذلك منصوص في عيوب الخيار كالعزل والرتق والإغماء، ومنه ما منه أمراض طارئة متجددة كالبرص والجنون والجلام، فهي سبب كذلك للخيار. وهذا الخيار فائدته أنه إذا اختار الفراق بسبب هذا العذر الحاصل فإنه يستحق حينئذ الفصل دون لواحق ولوازم، وإذا طلق فإنه تلزمه النفقة والسكنى إلى خروجها من العدة. واما ما كان بيد المرأة فمنه الخلع، والخلع هو الطلاق بعوض عند المالكية وطائفة من اهل العلم، وقال جمهور اهل العلم الخلع فسخ وليس طلاقا، لان الله تعالى عده مستقلا عن انواع الطلاق. فالله تعالى لما عد انواع الطلاق في سورة البقرة قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، فهذه الطلقة الاولى. ثم قال بعدها الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تصريح باحسان، ثم ذكر الخلع بعد الطلاق مرتين فقال ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا ان لا يقيما حدود الله، فإن خفتم ان لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله. ثم ذكر بعد ذلك الطلاق الثالثة فقال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهنا تدل هذه الآيات بسياقها على أن الخلع غير داخل في الطلقات الثلاث، وقد حصل الإجماع على أن الطلاق أقصاه ثلاث. فإذا تدل هذه الآيات على أن الطلاق على أن الخلع غير طلاق، وإنما هو فسخ مستقل. وهذا الخلاف يترتب عليه مسائل، منها أنه إذا كان فسخا لا تلتم به العدة الكاملة، بل تعتدموه بطهر واحد أي بحيضة واحدة، فإن طهرت منها فقد انتهت عدتها لأنه استبراء فقط في الفسخ. وكذلك يترتب عليه أنه لا يعد في الطلقات الثلاث، فلو طلقها مرتين ثم خالعته ثم بعد ذلك تزوجها بعقد جديد فقد بقيت له طلقة وتحل له دون زوج. والذين يرون انه طلاق يرون ذلك جميعا غير صحيح، فلا يرون له مراجعتها الا بعد ان تنكح زوجا ويدخل بها ويطلقها، ويرون انه لا بد فيه من عدة كاملة كعدة الطلاق. والخلع طبقه النبي صلى الله عليه وسلم على ثابت بن قيس بن شماس وزوجته جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول الأنصاريين رضي الله عنهما، فإنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أنقم على ثابت في دين ولا مروءة، ولكني أكره العودة إلى الكفر بعد أن أنقذني الله منه. وهي هنا تشكو إليه حال هذا الرجل، فلا تنقم عليه في دين ولا خلق، ولكنها كرهت كراهة شديدة ككراهتها للكفر. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فسألها عن صداق هذا، أخبرت أنه أطلقها حديقة من النخل فقال ردي عليه الحديقة وطلقها تطليقة. وهذا الحديث هو أقوى أدلة المالكية على أن الخلع طلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطلقها تطليقة واحدة، قال ردي عليه الحديقة وطلقها تطليقة، فدل هذا على أن الخلع طلاق. وأيضا اختلف العلم فيما يحصل به الخلع، فذهب طائفة منهم إلى أنه لا يحل بأكثر مما أطلقها لما في ذلك من نقص المروءة، لأن الرجل إذا كان يتزوج ويدفع في صداقه شيئا يسيرا ثم يزعج امرأته حتى تخالعه بأكثر مما دفع إليها فكأنه يتكسر بذلك، وهذا نقص في المروءة وعيب في الخلق. فقالوا لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ردي إليه الحديقة وطلقها تطليقة. وقال الطائفة الأخرى بل الخلع كالصداق فيجوز إلى غير نهاية اتفق عليه فهو الخلع، واتفق عليه لأن المرجع هنا إلى رضاه هو، ولا يحل تفريق بينهما إلا برضاه، ورضاه إنما يحصل بما يخرجه من هذا الأمر ولا يخرجه منه إلا ما رضي به وقبله، فلذلك لا بد من الرضا. وأقله هو المتزول، فلو أعطته ما لا نفع فيه لقلته، أو أعطته ما لا نفع فيه فلو أعطته ما لا نفع فيه لقلته كحبة واحدة من الأرز مثلا. فقال اطلقني على هذا، فإن رآه وقبله كان طلاقا ولم يكن خلعا، وإن لم يره كان قال اطلق كما قال اطلقني على ما في يدي هذه وكان في يدها حبة واحدة من الأرز، فلا يقع الخلع ولا الطلاق لأن ما في يدها غير متمول لقلته. وكذلك ما إذا كان ما في يدها لا نفع فيه أصلا كالذبابة مثلا، إذا أمسكت ذبابة بيدها وقال اطلقني على ما في يدي فقال طلقت كفيها وذبابة، فلا يلزم الطلاق ولا الخلع لأن ما في يدها غير متمول ولا مملوك. لكن إذا رأى ما في يدها فرضي به وقال طلقتك كان ذلك طلاقا لا خلعا كما سبق. والفرق بين الطلاق والخلع أن الخلع دائما طلاق بائن، والطلاق إذا قال لها طلقتك في هذه الحالة فهو طلاق رجعي له أن يرتجع ما دامت في عدتها، بخلاف الخلع فليس له ذلك فيه. الخلع هو الذي سماه الله فداء في القرآن، وقال فلا جناح عليهما فيما افتدت لك، وهذه الآية ليس فيها تحديد للقدر الذي افتدى به، لا ليس فيها تحديد للأدنى ولا للأعلى، لأنه قال فليس قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وما من ألفاظ العموم وإنه مبهمة، فتدل على أن الخلع يحصل بكل ما يرضى هو بالفداء به قل أو كثر. والذين يرون أن الطلاق على الخلع فسخ كما سبق يرون أنها إذا خالعته فقبل الخلع على شيء مجهول فإن الخلع يقع ولكنه يلزمه لكن يلزمها هي خلع مهلها، وإذا خالعته على شيء فاستحق فإن الخلع لازم ولكن يلزمها هي قيمة المستحق، كما إذا خالعته على جمل أو سيارة فخوصم فيها فوهر أن الجمل أو السيارة ليس لها، فحينئذ يلزم عليها تعطيه قيمة ما خالعته عليه. وكذلك إذا خالعته على عصير فتبين خمرا مسكرا فيلزمها قيمته، قيمته لو كان عصيرا لأنه تبين أنه غير متمول. وكذلك إذا خالعته على كبش فوعر خنزيرا مثلا فإنه تلزم قيمة الكبش. وكذلك من الفرق التي تكون بتصرف المرأة ما يتعلق أيضا بأخذها بالخيار، إذا ظهر في الزوج عيب من العيوب كما إذا ظهر عنينا أو معترضا فحيل بينه وبينها فرفعت ذلك إلى القاضي فلها الخيار حينئذ، لأن هذا المرض سابق على النكاح، فإن عرض له من جديد فإنه يعجل المعترض سنة للعلاج، وهذه السنة تكون شمسية حتى تمر فيها الفصول الأربعة، وهذا من موضعين في الفقه تعتبر فيهما السنة الأعجمية أي السنة الشمسية، هو خروج الساعي وتأجيل المعترض فقط، هذا الذي تعتبر فيه السنة الشمسية، ما سوى ذلك كله الاعتبار فيه بالسنة القمرية. وكذلك إذا وعر به مرض من الأمراض السابقة كالبرص والجنون والجلام فذلك سبب لخيارها، فإن علمت بذلك فلم تختر ولم ترفع أمرها فقد بطل خيارها ولم يكن لها أن تراجع. وكذلك إذا خيرها هو في الطلاق فاختارت الفرصة فاختارت الطلاق فقد اختلف بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقواله، القول الأول أن مجرد التخيير طلقة واحدة رجعية، وإن اختارت الفراق كان ذلك طلقة أخرى. القول الثاني أن مجرد التخيير لا يلزم به شيء، فإن اختارت الفراق كان طلقة واحدة رجعية. القول الثالث أنه إن خيرها فاختارت الفراق كان ثلاثا بائنة، القول الرابع انه ان خيرها فاختارت الطلاق كان طلقة واحدة بائنة لا تحل له حتى الا اذا عقد عليها من جديد. ولعل ارجح هذه الاقوال ما ذهب اليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه اذا خيرها فاختارت الفراق فقد فصلت عصمتها بثلاث، وان خيرها فلم تختار شيئا او اختارت واحدة او اثنتين بطل خيارها وبقيت كما كانت لم ينفصل شيء من عصمتها. وللزوج التخيير في كل الاحوال، وقد امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بتخيير نسائه، فقال يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها فقال إني مخبرك بأمر فلا تستعجلي حتى تستأمري أبويك. فلما عرض عليها الأمر قالت أفي هذا أستأمر أبوي؟ أختار الله ورسوله. ثم عرض على بقية نسائه ذلك فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. وكذلك للزوج التمليك، وهو أن يملكها عصمتها. واختلف أهل العلم هل التمليك كالتخيير سواء بسواء، وهذا مذهب أهل الظاهر، أو الفرق بينهما أن التمليك يكون تمليكا لما يملكه هو من فصل العصمة، فإن اختارت واحدة إن طلقت واحدة رجعية كانت رجعية، وإن اختارت ثلاثا كان الطلاق ثلاثا، فقد ملكت من الطلاق ما يملكه هو، بخلاف التخيير فقد خيرها بين البقاء والانفصال المطلق. وكذلك للزوج التوكيل على الطلاق، أن يوكل غيره للقيام بهذه الفرقة، وإذا وكله فهذه الوكالة لا يشترط فيها البلوغ ولا تمام التصرف، فيجوز أن يوكل سفيها أو صبيا لأنه بمجارة رسول يرسله. وإذا وكله على الطلاق فالوكالة إن طالت قصرت وإن قصر الطالب، فإن قال له وكلتك على أن تطلق زوجتي واحدة لم يجوز له تعدي ذلك ولم يجوز له ارتجاعها بعده، وإن قال وكلتك على طلاق أهلي فقصرت الوكالة شملت كل أنواع الطلاق وكان له من الحق ما للزوج في ذلك. وهذا حال الوكالة دائما، إذا قصرت طالت وإذا طالت قصرت، إذا طالت صيغتها لم تشمل إلا ما ذكر فيها، وإذا قصرت بأن جاءت مطلقة تناولت كل شيء. وإذا كان الفراق ناشئا عن تصرف القاضي فهو أنواع كذلك، فمنه ما يكون بسبب ردة أحد الزوجين والعياذ بالله، فإذا ارتد أحدهما عن الإسلام فإن ذلك مبطل للطلاق بالكلية، وهذا لا يحتاج إلى حكم بل يحصل بمجرد ردة. ودليل هذا قول الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقد ذهب الشافعية إلى أنه إنما يحصل ذلك أي الفراق بالاستمرار على الردة، فإن تاب الإنسان مبادرا ورجع إلى الإسلام ولم يمت على الكفر لم يبطل عمله بل يعود إليه، فعلى هذا لا تكون الردة فاصلة للعصمة بالكلية. واستدل الشافعية بالتقييد في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد لا أقصد من يكفر بالإيمان في سورة البقرة من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فإن الله قيد إبطال العمل بالردة بقيد وهو أن يموت على الكفر. والشافعية يرون أن المطلق يحمل على المقيد في الآيات التي جاء فيها الإطلاق وهي غلاث تحمل على الآية التي جاء فيها التقييد وهي آية البقرة. وجمهور أهل العلم يرون أن المطلق يبقى على إطلاقه وأن المقيد لا يتجاوز محله، وهذا يشمل سائر الأعمال. واختلف في الإحصان هل هو من العمل أم لا، فإن المرأة إذا دخل بها زوجها فقد صارت محصنة، والمحصنة إذا زنت يقام عليها الحد بالرجم، وإذا ارتدت عن الإسلام بعد دخول الزوج بها ثم رجعت إلى الإسلام فزنت فهل يقام عليها حد المحصن أو حد البكر؟ محل خلاف بين أهل العلم. فالذين يرون أن الإحصان من العمل يرون أنه قد بطل بالعدة، لأن العدة تبطل العمل كما سبق. والذين يرون أن الإحصان ليس من العمل يرون أنه صفة من الصفات فلا تبطل العدة. ولذلك فإن المرأة إذا كانت كافرة فأسلمت وهي محصنة في كفرها من قبل تعتبر محصنة ولو لم يدخل بها زوجها بعد في الإسلام. إذا كانت أما لأولاد في الجاهلية فأسلمت على أولادها فهي محصنة بما كانت فيه من نكاح سابق على إسلامها، وعلى هذا فالإحصان ليس من العمل. والذين يرون أن الإحصان من العمل يستدلون بقول الله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فإن الله تعالى قال فإذا أحصن فالمعنى فعل بهن ذلك، وهذا يدل على أن الإحصان من العمل. وعموما فإن ردة أحد الزوجين تكون بمثابة الطلقة الواحدة عند القائلين بإبطال العصمة بها، وهم جمهور أهل العلم. وحينئذ هي بائنة لا بد فيها من عقد جديد، وكذلك ما يوقعه القاضي من الفرق، فكل فرقة يوقعها القاضي فهي بائنة لا بد فيها من عقد جديد إلا الطلاق للإعصار بالنفقة. إذا أعصر الزوج بالنفقة فلم يستطع أن ينفق على امرأته فرفعت امرها إلى القاضي ولم تصبر فطلقه القاضي، طلق عليه القاضي فجاء بالنفقة ورزق مالا قبل نهاية عدتها فله الحق أن يرتجعها، وما سوى ذلك من الفرق كله بائن. ومن ذلك فرقة المولي كمن آل أقسم لا يقرب امرأته فإن الشارع أجل له 4 أشهر، فإن فاء خلال هذه الأشهر 4 قبل نهايتها لم تطلق عليه، وإن انتهت الأشهر 4 ولم يرجع إليها فإن القاضي يطلقها عليه طلاقا بائنا لا تعود إليه فيه إلا بعقد جديد. وقد قال الله تعالى للذين يغلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمقصود بالبيعة الرجوع عما نواه عما أقسم عليه، سواء كفر في هذه في هذا الوقت أو رجع حالفا آثما، فكل ذلك تحصل به الفئة في الأشهر 4. ولا يحل للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق لما في ذلك من هدم هذه الأسرة، وإن تضررت فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي وأن تحاول الإصلاح، ومحاولة الإصلاح تتم بإخراج الحكمين كما أمر الله بذلك في قوله ويخلكم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. وقد ربط الله التوفيق بين الزوجين عند بعض الحكمين بإرادتهما الإصلاح، فإن أرادا إصلاحا فإن الله سيصلح بينهما ولو لم يتدخل الحكمان. وقد جذب ذلك قد اختلف عقيل بن ابي طالب رضي الله عنه وامرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة وهي خالة معاوية رضي الله عنه، فأرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه معاوية وابن عباس حكمين بينهما، فابن عباس من اولياء عقيل ومعاوية من اولياء هائية، فذهب فقال ابن عباس له فرقن بينهما، فقال معاوية ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف، فلما أتيا استأذنا عليهما فلم يأذنا لهما فوجداهما قد اصطلحا يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. كما لا يجوز للمرأة أن تسأل فراق ضرتها أيضا لما في ذلك من إكفاء إنائها والاعتداء على حقها، فلا يجوز لها أن تسأل الزوج أن يطلق ضرتها كما لا يجوز لها أن تسأله أن يفارقها هي. وسؤالها الطلاق من غير إضرار فاحش هو من النشوز الذي حرمه الله تعالى وجعله من أكبر الكبائر، وكذلك لا يجوز للزوج أن يكلف امرأته الخلع كأن يسألها أن تخالعه من غير أن تضر به، فيجوز له ذلك في حال نشوزها وامتناعها، لكن لا يجوز له أن يكلفها ذلك ارتزاقا فقط يريد أن يرتزق من كسبها، هذا لا يجوز له. والطلاق إذا حصل فإن الشارع رتب عليه أحكاما متنوعة، فمنها العدة وهي أنواع باختلاف حال المطلقة، فالمطلقة الحامل عدتها وضع حملها، وكل حامل فعدتها وضع حملها سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها، لقول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا في المطلقة إجماع وفي المتوفى عنها هو الراجح من الأقوال، وقد قال بعض الصحابة إنها تعتد بأطفل أجلين، فإن كانت في أول حملها اعتدت بوضع حملها، وإن كانت في آخره اعتدت بأربعة أشهر وعشر، وقال آخرون بل تعتد بأربعة أشهر وعشر مطلقا، لأن الله تعالى جعل عدة المتوفى عنها كذلك في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وعدة اليائسة التي لا تهد الدم لكبر أو صغر ثلاثة أشهر، لقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن اضطرتم فعدتهن ثلاثة أشهر، ولا مفهوم لقوله إن اضطرتم على الراجح، فهذه عدتها ولو لم تحصل ريبة، لكن إذا حصلت الريبة كان ذلك آكد وأقوى، ومحل الريبة اختلف فيه، فقيل معناه إن اضطرتم في بلوغها تلك السنة، أي نفترتم هل ما زالت تجد الحيض، أي قد تجده مرة واحدة في السنة في آخر فترتها فهذا من الاغتياب، وقيل المقصود أن نفترتم في حملها هل حامل أو لا، ولعل الراجح الأول لأنها إذا كانت مشكوكة في حملها ودلت قرائن عليه فلا بد من مراعاة ذلك لما يترتب عليه من الحقوق. و المطلقة التي هي في سن الحيض عدتها ثلاث حيض، وقيل ثلاثة أطهار، لأن الله تعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فمن إطلاقه على الحيض قول الراجز يا رب ذي ضغن علي قارضي له قروء كقروء الحائض، ومن إطلاقه على الطهر قول الأعشى أفي كل عام أنت عازم غدوة تشد لأقصاها عظيم عزائك مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك لما ضاع فيها من قروء نسائك الذي يضيعه الأطهار للنفس يضيع. فقد اختلف أهل العلم هنا في المقصود بذلك، وذهب بعضهم إلى أن القرأ الذي جمعه أقراء فهو الحيض، والذي جمعه قروء هو الطهر، وهذا رأي ابن الأنباري، ولكن ليس له ما يدل عليه. فإن كان والدا في البيتين السابقين فلا يقتضي ذلك استمرار وروده في اللغة، فالبيتان السابقان جاء فيهما الأقراء في الأطهار لما ضاع، أقصد أن جاء فيهما القروء فيهما معا، له قروء كقروء الحائضين وجهة مالا في الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. لكن ابن الأنباري يرى أن الأقراء للحيض وأن القروء للأطهار. وعموما فإن اللفظ الواحد قد يتفق في الإفراد ويختلف في الجمع كالأمر، فإن الأمر الذي جمعه أمور هو الشأن، والأمر الذي جمعه أوامر هو طلب الفعل، فاتفقا في الإفراد واختلفا في الجمع، فمفردهما واحد وجمعهما مختلف. وعموما فهذا من الأمور المشتبهة التي جاء فيها الإشكال في الدلالة، ولذلك فإن هذه الآية معدودة في قبيل المجمل، لأنها مما قبيل دلالته، فيمكن أن تكون أن يكون المعنى يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار، ويمكن أن يكون المعنى ثلاثة حيض، لكن الفرق يسير، فالمعنى المترتب على ذلك محصور. فإذا طلقها في طهر لم يمس فيه فقد طلقها لعدتها كما أمر الله بذلك في قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وحينئذ فذلك الطهر الذي طلقها فيه لا يعتبر، فإن حاضت بعده فطهرت عدتها أولى، ثم إن حاضت فطهرت عدتها ثانية، ثم إن حاضت فقيل بمجرد الحيض تخرج من عدتها، وقيل بل لا بد ان تطهر من حيضتها تلك، والفرق قليل ومدته يسيرة. والاحتياط الاخذ بالاشد اي اعتبار الاطهار، وهو مذهب المالكية واهل المدينة ان المقصود بالاقراء الاطهار. والعدة قد تهدم وقد تتداخل، فهدمها كما اذا طلق الرجل امرأته فلما حاضت حيضتين طلقها في الطهر الثالث قبل انتهاء عدتها، فهذا الطلاق يهدم العدة الماضية وتستأنف عدة من جديد. وكذلك قد تتداخل العدد، كمن وطئت بشبهة وهي معتدة، او تزوجت من غير ان يعلم الزوج انها معتدة فوطئها في عدتها ففرق بينهما، فلا بد ان تعتد من هذا الوطئ الفاسد ثم ترجع الى عدتها الاولى. وكذلك عدة الوفاة تهدم عدة الطلاق، كما اذا طلق الرجل امرأته وفي اثناء عدتها مات فموته هادم لتلك العدة، فتبدا احدادها من جديد اربعة اشهر وعشرة، الا اذا كانت حاملا فلا فرق، لان عدتها هي وضع حملها سواء كان ذلك من طلاق او من وفاة. ومن الامور التي تشبه العدة الاستبراء، والاستبراء المقصود به طلب براءة الرحم، اي الاستدلال على ان الرحم غير مشغول بالحمل، وذلك فيما إذا كانت المرأة موطوعة بشبهة أو كانت أمة فبيعت فلا بد من استبرائها، أو كانت كافرة فسبيت، أو أسلمت فهدم إسلامها نكاحها السابق فلم يسلم زوجها في عدتها، فكل ذلك يقتضي استبراء وهذا الاستغراء هو أن يوقن الإنسان أن الرحم بريء من الحمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه حرث غيره. والمقصود بذلك أن لا يقع حاملا من غيره. والاستغراء في حق العدة في حق الحرة هو كالعدة على الراجح، إلا في مسائل محصورة، وهي الزنا واللعان، لأن اللعان كالزنا، والنكاح في العدة، وكذلك الردة أيضا، فهذه تستغرى فيها بقرة واحدة. أما ما سوى ذلك فاستغراؤها كالعدة، فتستغرى بثلاث حيض. والاستبراء الأمة دائما بحيضة واحدة، وهذا الاستبراء لا يغني عنه، لا تغني عنه البحوث الطبية ولا إخبار الأطباء، ولو كان ذلك محصلا للعلم، لأن الشارع إنما بنى هذه الأمور على الستر والدرء، والأنساب كلها مبنية على الستر والدرء. ولهذا قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فلم يقل على الوالد رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لأن الزوج قد لا يكون والدا في علم الله، لكن المرأة قطعا والدته. فلذلك قال: والوالدات يرضعن أولادهن، وقال في الرجل: وعلى المولود له. أما في أمور الآخرة فإن الأمور تنكشف وتتضح، فلذلك قال: يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ففي يوم القيامة تنكشف الأمور ويعرف الوالد من غيره، فلذلك جاء الجزم به في القرآن. وإذا حصل الطلاق الرجعي فكانت في عدة وهي غير ملتوتة، فيلزم الزوج النفقة والسكنى، فيلزمه أن ينفق عليها، ويلزمه أن يسكنها من وجده بالمعروف. والنفقة والسكنى دائما بالمعروف عرفا بين الناس، فذلك يختلف باختلاف النساء. فمن كانت شريفة كريمة وكان مستواها الاجتماعي رفيعا، فلا بد أن تكون نفقتها على حسب مستواها، فيدخل فيها الإقدام، ويدخل فيها أنواع الفرش التي تحتاج إليها، ويدخل فيها أيضا ما تحتاج إليه من الزينة. ومن كان مثلها يخدم نفسه فلا إقدام ولا النفقة بالمعروف. وإذا لم يحدد القاضي نفقة للزوجة رجع في ذلك إلى العرف، فإن حدد القاضي نفقة للزوجة لإحدى زوجات الرجل كان ذلك تحديدا لزوجاته الأخرى، إلا إذا تفاوتنا في المستوى، فتفاوتهن في المستوى معتبر. وهذه النفقة نرجع فيها إلى المعروف وإلى المروءة. وكذلك السكنى فإنه من وجد الإنسان، ما يجده الإنسان ويتمكن منه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وكذلك المتوفى عنها فإنها محبوسة عن الزواج بسبب قسوة الزوج الذي مات، فيلزم إسكانها في بيته حتى تنتهي عدتها، لقول الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وهذا مما يخالفه النساء كثيرا، فكثير من النساء يخرجن من بيوتهن بمجرد الطلاق أو موت الزوج، وهذا محرم شرعا، بل عليها أن تثبت في مكانها. فالمطلقة تستقر في مكانها لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والمتوفى عنها كذلك نهاها الله عن الخروج، فقال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ولا استثناء في هذه القاعدة إلا عند خوف الخوف عليها، فإن خيف عليها من الوقوع في المحرمات والفواحش، و عرف ان المكان غير امن بالنسبة اليها فحينئذ توضع في مكان امن حتى تنتهي عدتها. وكذلك فان المطلقة المرتوتة سواء كان طلاقها واحدة بائنا او كان طلاقها ثلاثا فانها ليس لها نفقة ولا سكنى. وقد قال بعض اهل العلم لها السكنى فقط دون النفقة. لكن بما ان ذلك من لواحق النكاح فمن المعلوم انها لا ترث. فاذا كانت لا ترث فكذلك الحال بالنسبة للنفقة. فالمرتوتة لا ترث باتفاق جميع اهل العلم. فكذلك نفقتها تابعة للميراث فلا نفقة لها ولا سكنى. لأنه قد قسم ما يتعلق بالعصمة بمجرد بيتها. ويعترض على هذا بأن المتوفى أيضا عنها أيضا قد قسمت العصمة بالنسبة إليها بالموت. لكن يجاوب عن ذلك باحتمال وجود الحمل. وهذا الاحتمال يوقف عليه القسم قسم الميراث. فالحمل مؤثر في الميراث. ولذلك فإن للحمل ست صور في الشرع. هي الصور المعتبرة هي إما أن يفش الحمل ولا تلد شيئا وإما أن تلد ذكرا واحدا وإما أن تلد عزاء واحدة وإما أن تلد مثلا عددا من الذكور أو عددا من الإناث أو أن تلد عددا من الذكور والإناث معا كأن تلد ولدا وأنثى وذكرا وأنثى أو ذكرين وأنثى أو أنثيين وذكرا. فالصورة واحدة. وكذلك الصورة السادسة من هذه هي أن يموت الجنين قبل أن يستهل صارخا. فالصورة الأولى وهي انفشاش الحمل والصورة الثانية أن يموت قبل أن يستهل صارخا لا تأثير لهما في الإرث. والصور الأخرى كلها مؤثرة في الإرث قد تقتضي حجبا وقد تقتضي تغييرا للمسألة من أصلها. أنبه كذلك على أن من المخالفات الشائعة في هذا القبيل في باب الفرق ما يقع في كثير من الأحيان من طلب النساء أزواجهن الطلاق فيبادر الزوج إلى إيقاع ما طلبت. فتقول هي قد طلبت ثلاثا ثم بعد ذلك يندمان فيريدان الرجوع وهذا لا يمكن. إذا حصل الفراق البات فلا رجوع حتى تنكح زوجا غيره. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أنصارية التي شكت إليه زوجها الذي تزوجها بعد أن طلقها زوجها الأول فذكرت أن ما معه كالهدبة قال لا حتى تموقي. قال أتريدين أن تراجعي رفاعة؟ قالت نعم. قال لا حتى تموقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فلا يمكن أن يقع التحليل إلا بعد الدخول ولا عبرة في مجرد العقد إذا لم يكن معه دخول. فلذلك قال حتى تنكح زوجا غيره. وقد ذكر أهل التفسير أن من الحكم في قول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره أنه لم يقل حتى ينكحها زوج غيره بل قال حتى تنكح زوجا غيره لأنها هي قاصدة للتحليل والرجوع إلى الزوج. وإن كان زوجها قاصدا لذلك حرم وكان تحليلا والتحليل إذا قصده المحلل حرم والمحلل ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا لم يقصده المحلل وقصدته هي فلا حرج لأنه قال حتى تنكح زوجا غيره لأنه هو الذي بيده الطلاق أما هي فليس بيدها ذلك. وكذلك من المخالفات أن كثيرا من الناس يظنون أن الطلاق في الغضب لا يحصل وهم دائما على غضب فيريدون إلغاء كل تصرفاتهم. وهذا ما تشكى منه العاشري رحمه الله في زمانه حيث قال يزهدني في الفقه أني لا أرى يسائل عنه غير شخصين في الورى فذيبان راما جيفة فزيجان راما رجعة بعد بتة وذيبان راما جيفة فتكاشرا. فلا يسأل عن الفقه بين الناس إلا هذان القسمان من الناس، رجلان تبايعا فغبن أحدهما الآخر وظلمه فأراد الفصل بينهما وهما يرغبان في أمور الدنيا والتزيد فيها. فهذا يقول نحن تبايعنا لعقد فاسد لبوي ولا أعطيك إلا رأس المال فقط والآخر يريد تلك الزيادة. أو زيجان يرانا رجعة بعد بتة حصلت بينهما البتة وهما يريدان الرجوع حيث لا يمكن ذلك. كذلك فإن من المخالفات التي تنتشر في مجتمعنا أن كثيرا من الرجال لا يحسنون أحكام الطلاق فيقدمون على هذه الأحكام دون أن يتعلموها، وهذا ما التقب به عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنه عبد الله فقال هذا الذي لا يحسن أن يطلق امرأته. فلذلك لا بد أن يتعلم الإنسان هذه الأحكام وأن تكون له ثقافة عامة فيها قبل الإقدام عليها، وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. كذلك الاستعجال في الطلاق فإن كثيرا من الناس يستعجل فيه ليتفه الأسباب وأدناها، وقد قال أحد الحكماء إن بعض الرجال لا يصلح له في الدنيا إلا نساء الجنة، فلذلك يستعجلون في الطلاق دائما في كل الأمور ويحصلون العصمة ليتفه الأسباب وأقلها، وهذا قطعا مخالف للحكمة الشرعية ومناف لقصد البقاء والدوام في هذا العقد. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بما يدعو إلى الائتمام والبقاء فيه فقال فذلك أقمر أن يؤتدم بينكما أي أن تضم الوصلة بينكما. وكذلك من المخالفات التي تقع في هذا الباب الإكثار من الطلاق البدعي، فكثير من الناس يطلق ثلاثا دفعة واحدة، وكثير منهم يطلق في طهر مس فيه، وكثير منهم يطلق امرأته حائض، وكل ذلك حرام شرعا وهو بدعة منكرة. وقد اختلف اهل العلم هل يحصل الطلاق البدعي ويعتد به ام لا، ومذهب جمهورهم انه يحصل ويعتد به لكن صاحبه آثم، وإن طلقها طرقة واحدة وهي حائض أو في طهر قد مسها فيه وجب عليه أن يرجعها، والرجعة تكون بالنية والإشهاد وبالكتابة ولا تكون بمجرد الفعل، فليس وطؤها في عدتها رجعة على الراجع حتى يصرح بارتجاعها أو يشهد عليه أو حتى ينويه، ونيته إنما تعرف بالإشهاد أو الكتابة أو تطبيقها هي له. إذن هذا بعض ما يتعلق بالفرقة بين الزوجين، وستكون الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بتربية الأولاد وحقوقهم. نسأل الله تعالى أن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم. هذا السؤال: الحديث الذي جاء بصيغة المهرب هل يجوز أن يقرأه شخص بصيغة الجمع إذا كان يدعو لجماعة؟ الجواب نعم، إذا كان الإنسان يدعو لجماعة فله أن يغير صيغة الدعاء حتى تتناغم مع الجماعة. وكذلك إذا كان الحديث جاء بصيغة الرجل فأرادت امرأة أن تدعو به فإنها تغير الضمائر وما يحتاج إلى تغييره من الأسماء، فسيد الاستغفار مثلا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، فالمرأة تقول فيه خلقتني وأنا أمة. هل يجوز لامرأة حرمت على زوجها أن تطلب من رجل أن يتزوجها؟ حتى تحل لزوجها الاول مع العلم انها لا تطلبه الطلاق ولكنها تفعل له ما يدعوه الى ذلك. الجواب انه يتفق هذا الرجل معها على انه محلل الحرم ذلك ولم يقع التحليل به، وان لم يتفق معها على ذلك وانما طلبته الزواج فتزوج بها فبدا له ان يطلقها فقد حلت لزوجها الاول، ولا يحل لها الا ان تضايقه حتى يطلقها، لكن يحل لها ان تخالعه ان ارادت الرجوع لزوجها الاول. اذا قصد انسان مخلحة اسرة مثلا ولم يتفق مع الزوجة على انه محلل، وقصد ايضا انه متى ما بدا له الاستمرار على هذا النكاح فسيستمر عليه ولم يرد به التوقيت فيكون ذلك جائزا. اذا اراد الزواج فان صلحت له استمر، والا استطاعت ان تتزوج زوجها الاول فلا حرج به، وهو مثل النكاح بنية الطلاق اذا كان الانسان ينوي الطلاق في المستقبل وهو لا يدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فقد لا يستطيع الطلاق اصلا. هل يجوز لشخص يحتاج الى شيء ان يدعو به في القنوت؟ الجواب نعم، يدعو الانسان في صلاته بما احتاج اليه. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما انه كان يسأل الله كل شيء في الصلاة حتى الملح للطعام، فيدعو الانسان بما شاء وان لدنيا. هل يجوز الدعاء في القنوت على امريكا واعداء الله؟ نعم يجوز ذلك، بل هو مطلوب شرعا وهو من الجهاد ومن مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته على عصية ونعل ونكوان، ودعا على قريش كذلك في قنوته.
هل يجوز ما يبعدكم المقاتلين؟
لا غير صحيح، بل يلعن جميعهم دعوة واحدة. ما التوفيق بين اعتبار الطلاق بالثلاث دمعة واحدة باينا وبين الآية الطلاق مرتان وإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان؟ الجواب أنه لا تعارض بين هذا، فالآية تتعلق بالطلاق مرتين والمسؤول عنه يتعلق بالطلاق ثلاث. هذا السؤال عن حكم من أخطأ أو تعمد لمس أجنبية في رمضان فما حكمه؟ الجواب انه ان انكسرت لذته فخرج منه ملي او ملي فقد لزمته الكفارة والتوبة والقضاء، وان لم تنكسر فتلزمه التوبة فقط ولا يلزمه قضاء ولا كفارة، لكن لا بد ان يعلم انه قد اتى امرا عظيما ووقع في ذنب شديد في الشهر العظيم. نعم صح، لكنه طلقة واحدة قد سبق الكلام ذلك انه قول لبعض اهل العلم. عن حكم شخص من اهل الوسوسة يسير في الوضوء هل فعلت كذا، فيقول له قد فعلت مراعاة لصاحب الوسوسة لكثرة التكرار عنده، فهل هذا فيه كذب ام لا؟ الجواب انه ليس فيه كذب، بل عليه ان يقطع عليه وسوسته، لان الوسوسة من اتباع خطوات الشيطان، وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. اخلصها. هذا السؤال عن ادوات التجميل للنساء، هل هي جائزة كلها ام لا، وخصوصا الشملي ونحوه؟ الجواب ان الله تعالى اجاز للنساء الزينة بالاطلاق، وما كان من الزينة محرما فقد جاءت النصوص به النمص والوشم والوشر ونحو ذلك، فهذا هو المحرم من التزين، اما ما سواه فالاصل فيه الاباحة. واما الدهانات والكريمات التي سئل عنها فما كان منها طاهرا فيجوز استعماله قطعا، وما كان منها صبغا يطلي فوق الجسد فان كان حائلا يحول دون وصول الماء الى الجسد حرم في وقت الطهارة، وان لم يكن كذلك ان كان في غير وقت الطهارة لا حرج به اذا كانت يمكن ازالته في وقت الطهارة. وما كان من اصل نجس كشارلي الذي يصنع من مشيمة الحمل فإنه عولج بالكيمياء وتغير عن أصله وما تغير عن أصله من المواد مختلف فيه على ولاية أقوال. القول الأول أنه يطهر مطلقا، والقول الثاني أنه يبقى على نجاسة أصله، والقول الثالث أنه يختلف يفرق فيه بما استحال إلى صلاح كان طاهرا وما استحال إلى فساد بقي على نجاسته. وعلى هذا فالراجح فيه الطهارة، وأنه يجوز استعماله بيعه وشراءه، نعم، كاللبن الجلالة وكالزرع بالنجس ونحو ذلك، وكالخمر إذا تحجرت وكللت، فكل ذلك من فروع هذه القاعدة. اليسر هو تشريك الأسنان بالنجس، لا لا، النمس ترطيق الحاجبين، نعم، الوشر، الوشر تحديد الاسنان حتى تكون حافة بالمبرد، نعم نعم. هذا السؤال عن حكم لحوم الدجاج المستورد من الخارج، وقد سبقت الإجابة عنه وكثرت، قد بينا ان ما كان منهم بلاد الكفر، ويعلم الانسان ان الشركات يعمل فيها البوذيون والهندوس والسيخ، فإنه لا يجوز استيراده وهو شيفة غير مذكر، فلا يحل بيعه ولا شراءه لاستعماله. هذا السؤال صحيح أن صلاة الجماعة في المسجد الذي تصلى فيه الجمعة أفضل ب500 درجة من الصلاة في المسجد الذي لا تصلى فيه الجمعة، وهذا لذلك جواب أن هذا غير صحيح، لم يرد فيه نص. ومساجد الجماعة التي يقصدها الناس من بعيد افضل من المساجد الطاولة، يعني المساجد القليلة، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في حديث ام حميد الساعدية، فبين لها ان صلاتها في بيتها افضل لها من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها افضل لها من صلاتها في مسجد رجال، فدل هذا على انه في حق الرجال وفي حق من لا يخاف منها ولا يخاف عليها، والصلاة في مسجد الجامع هي افضل من الصلاة في مسجد قومها، وهكذا. هل كل ما يسجد له من السهو في الفريضة يسجد له في النافلة، أم أن هناك فرقا بينهما وما هو بالتحديد؟ الجواب أن النفلة كالفرض إلا في مسائل محصورة، وهي أن الفريضة لا يمكن أن يزيد الإنسان عدد ركعاتها فيصف ركعتان، ولا يحل الإنسان أن يتعمد الزيادة على ركعتين وظهر أربع، ولا يحل له ان يتعمد الزيادة على ذلك، وكذلك العصر والعشاء والمغرب ثلاث، ولا يحل له ان يتعمد الزيادة، بخلاف النفل فيجوز للإنسان ان يتنفل باثنتين، ويجوز له ان يتنفل باربع، وعند الشافعية يجوز له ان يتنفل بواحدة ايضا حتى في غير وقت الوتر، وقد روي ذلك عن ابن عمر. وكذلك بالنسبة للنفل في الوتر يجوز له ان يوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع، فكل ذلك يمكن ان يفعله الانسان، وهذا فرق بين النافلة والفريضة. فلذلك اذا قام الانسان لخامسة في الفريضة فانه يرجع مطلقا ويسجد، اما ان كان ذلك بالنفل فقام لذلك فان عقد الركوع فانه يستمر حتى يجعل التنفل حينئذ باربع، ولا يلزمه السجود. ومسائل اخرى مثل الفاتحة وما يتعلق بالسورة ايضا في النفل، وهي ست مسائل يذكرها الفقهاء، بعضها عليه دليل من القواعد العامة وبعضها استحسان فقط. هل صحيح ان باب الاحرام المسجد لا يجوز دخول غير الامام؟ الجواب لا، ولكن فقط إذا كان للإمام مكان يختص به، فإذا كان ذلك في أيام الخليفة مثلا فخروج الناس منه بغير إذنه غير جائز، وقد كان معاوية رضي الله عنه عمل محرابا وهو أول محارب عمل في الإسلام، كان له مقصورة لأباب يختص به لا يدخل منه غيره. لقد اعتدنا من كثير من الأئمة أن لا يكبروا للركعة الثالثة إلا بعد الاعتدال في القيام، فهل لذلك أصل؟ جواب نعم، بالنسبة للركعة الثالثة تشبه ابتداء الصلاة، ف فلذلك يجوز للإنسان أن يكبر في أثناء الانتقالي حتى يقوم ويجوز أن ينتظر حتى يقوم ويكبر. وبالنسبة لرفع اليدين يجوز أن يفعله وهو جالس ويجوز أن ينتظر به حتى يقوم. ما الفرق بين النفس والروح؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. والراجح أن الروح تطلق على القوة التي بها الحياة وأن النفس تطلق على باطن الإنسان. فالنفس هي ما يسمى بالقلب مثلا، والروح تشمل كل القوى الباطنية فيدخل فيها النفس والقلب والعقل والبصيرة وغير ذلك. ولهذا فالحيوانات لها أرواح وتقبض عند الموت، ولكن ليس لها تلك القوى، ليس لها عقل مثلا، هذا يختص بالإنسان. والراجح في الخلاف في تحية المسجد في أوقات النهي، الجواب أن جانب الحول مقدم على جانب الأمر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أوقات محدودة، فيبقى النهي أقوى فيها. ذوات الأسباب استثناها الشافعي وأحمد من ذلك، ولكن دليلهم بذلك القياس على حديث أخرجه أبو داود في السنن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من الأنصار يصلي بعد الفجر فقال قال ألم تشهد معنا الصلاة؟ قال نعم. قال فماذا كنت تصلي؟ قال ركعة الفجر استوجبت عنه عن الصلاة فسكت. فقاس الشافعية والحنابلة ذوات الأسباب على هاتين الركعتين وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآخرين قالوا إنكاره ودعاؤه للرجل وسؤاله عن تلك الصلاة دليل على أنه على ذلك النهي على إطلاقه. والنهي ما أخرجه البخاري ومسلم من الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. رجل له أم وزوجة وهو الوحيد بالنسبة لأمه التي بلغت من الكبر عتيا، والزوجة مصرة على السكن وحدها دون الأم، فهل يجوز له ذلك مع العلم أن بعض الفقهاء يفتوها بذلك؟ الجواب أن الزوجة كما سبق إنما يقصد بها العون على البر والطاعة، ولا يقصد بها أن تكون سببا لقطيعة الرحم ولا سببا لإتلاف الأم، فليست بديلا عنها. فلذلك يجب على هذه الزوجة أن تعين زوجها على بر أمه وأن تساعده على ذلك، ولا يحل لها فصل هذا الرجل عن أمه الكبيرة المحتاجة إليه، ولتصبر ولتحتسب ففي خدمتها لأم هذا الزوج من الخير العظيم والأجر الكثير الشيء الكثير. ولا يحل للزوج أن يترك أمه للضياع وهو الوحيد عندها، ليس لها ولد سواه ولا بنت، فلا بد من قيامه بشؤونها. فزوجته إن استطاعت البقاء معها فهذا الحمد لله أعانته على بر أمه، وإن لم تستطع فلا بد أن يبحث عن بديل وهو أن يتزوج عليها أخرى تسكن مع أمه وترضى زوجته بذلك، لا بد أن ترضى به. نعم، لا يحل له أن يضيع حق أمه. رجل اشترى رجل بايع بيعة دبوية تبايع بيعة دبوية مع آخر، وبعد أن تأكد من عدم جواز هذا النوع من البيع رفض صاحبه ذلك فهدده وخصمه، فهل يستمر معه في هذه المعاملة لما حصل بينهما سابقا؟ جواب أن الله تعالى قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وهذا الرجل قد تبين له ان ما عقده من البيع محرم، فيجب عليهما ان يتوبا الى الله سبحانه وتعالى، وان لا ياخذ الاول الا راس ماله فقط، ولا ياخذ اكثر منه، ولا يجوز لهما الاقدام على اكمال ذلك. هل ترك الوضوء لمده من الزمن جهلا من التارك انه مطالب به كامرأة كانت تجهل انها اذا لم تقدر على الاستنجاء فليس عليها ان تتوضا، فهل يلزمها قضاء الصلاة التي كانت تصليها بالتيمم؟ الجواب أن من ترك الوضوء مدة من الزمن جهلا وكان يصلي بالتيمم وكان جاهلا للحكم بالكلية فراجح أنه لا يلزمه قضاء شيء مما مضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته بقضاء شيء مما مضى، ولكن يلزمه الإحسان في المستقبل وإتقان صلاته.
الشاب يسوي عنده الآن هاي المعادة إنما سوي اسم الجلال
لا ما هو ما هو أبحث امرأة طلقها زوجها وظن يأتيها يطالبها بالرجوع فتمتنع حتى انتهت عدتها فجاء إلى خالتها وقال لها إنه إنه اقتجعها وفي الوقت الحالي العدة قد انتهت فما حكمها؟ جواب انه ان كان اخبرها انه ارتجعها وهي ما زالت في العدة فهي آزمة بتأخيرها ويجب عليها ان تتوب الى الله تعالى وان تعلم ان امتناعها ذلك معصية عظيمة ويجب عليها ان تطالع زوجها وان تبره، وان كانت تعلم انه لم يراجعها حتى انتهت عدتها فهذه الرجعة باطلة لانها وقعت في غير محلها. امرأة فطرت طفلها وهو في الشهر الخامس بعد سنة من عمره لسبب ذهاب إلى دولة خارجية مع خالتها التي تحتاج إليها أو بسبب مرض فما هو حكمها؟ الجواب أن فطام الولد حق للزوجين معا، فإذا رضي الزوج بأن تفطم المرأة ولدها قبل إتمام الرضاعة فلهما ذلك، ويجب عليهما أن ينظر إلى مصلحة الولد، فقد حدد الله تعالى مدة الرضاعة بحولين كاملين، فقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال وفصاله في عامين، وقال وحوله وفصاله 30 شهرا، فلذلك يلزمهما أن يتفقا معا وأن يكون ذلك لمصلحة الولد. وقد قال العلامة محمد علي رحمه الله الحق في الرضاع للأبين معا فلا ينقص عن حولين إلا ما كان عن وفاقي ولم يضر، قال عبد الباقي. ما حكم نوال كل واحد من الزوجين إلى عورة الآخر؟ الجواب أن هذا من الأمور الجائزة، يجوز لكل واحد منهم النظر إلى عورة الآخر، ولكن ليس ذلك محبوبا ولا محمودا، فالأفضل عدم ذلك، لكنه من الأمور الجائزة. هذا سؤال عن حكم النظر إلى النساء المتبدجات في التلفزيون. الجواب أن ذلك مما لا يجوز، فلا يجوز النظر إلى الساخرات اللواتي كشفن ما لا يحل لهن كشفه، بل يجب غض البصر عنهن، وإن كان الإنسان سيستمع إلى الأخبار فربما جاءت فيها لقطة مثلا بعض النساء سافرات فلا حرج، لأن ذلك من النورة الأولى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النورة النورة فإنما لك النورة الأولى.
هذا الشاب عنده هاي هو زجاج أنا من حيث محالي المكتوب لي خط له
نعم ما هو أبسلاف. ما رأيك في من له وقت تجتمع مع رجال في المنزل وإذا أراد أن يغير هذا المنكر نهارته والدته عن ذلك فهل يتوقف؟ الجواب أن هذا الولد يجب عليه تغيير المنكر إن قدر عليه ولا يلزم إذا عجز عنه كما إلى حالة أمه بينه وبين ذلك، لكن يلزمه هو أن يعظ أمه وأن ينصحها وأن ينصح وقته ويعظها بالتي هي أحسن ويبين لهما الحكم الشرعي في هذا واذا كان هو مسؤول الاسرة وكبيرها فلا بد ان يغير حينئذ لان ذلك في سلطانه وتحت يده. نعم. هذا ما هو واضح خط. نفس الشيء. نعم. هذا سبق البيع سبق الإمام تغيير ربما نعم يجوز القنوط جهرا في الركعة الأخيرة قبل الركوع وبعده. سمعت ان هناك تغليظا على الزوج بعدم عدله بين زوجاته هل لذلك اصل في الكتاب والسنه؟ الجواب نعم، قد اوجب الله تعالى على الازواج العدل بين الزوجات، والمقصود به العدل في المبيت في القسمه، واما العدل فيما يتعلق بالمحبه وفعل القلب فانه لا يستطيعه، وقد قال الله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتراها كالمعلقة. فالقسم في المبيت واجب، والعدل فيما يتعلق بمحبة القلب غير ممكن، ولكن لا بد ان يجتهد في ان لا يذرها كالمعلقة. رجل نام نهارا في رمضان فاستيقظ وهو جنب نام عليه جوابا انه ليس عليه للغسل ولا لم يتضرر صومه بذلك. شخص توفي وتوفي عليه صيام ولم يستطعه فهل يصوم عنه غيره؟ الجواب انه ان كان الصيام الذي عليه من نذر فان وليه يصوم عنه وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وان كان الصيام من واجب كرمضان مثلا فلا يجب على وليه القضاء عنه، لكن اذا قضى عنه فان الراجح ان ثواب ذلك يصل اليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.